الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقرأ المقطع الآتي:
فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم. وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين، أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإن قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتابه، وهو ما يقول فيه حسن من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه: وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، وكل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا، ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم.
طيب، هذا الكلام الذي قرئ علينا لنا معه بعض الوقفات، أولها فيما يتعلق بالجمع بين الوصفين الصحة والحسن، وأكثر من استعمل هذا هو الترمذي رحمة الله تعالى عليه، وهو الذي تقريبا دار حوله النقاش. لكن هناك من الأئمة أيضا من استخدم هذا، ولكنه لم يكثر منه كإكثار الترمذي. فممن ورد عنه أنه أطلق هذا الإمام الشافعي والإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم الرازي، كلهم وردت هذه العبارة عندهم، ولكنها في استعمالات قليلة جدا. ولذلك صار الكلام الآن على الترمذي لأنه أكثر من هذا. وهذا الإشكال الذي ذكره الحافظ بن حجر هناك من حاول أن يزيله، واجتهدوا مثل هذه الاجتهادات التي حكاها الحافظ، وهناك اجتهادات غيرها أيضا. فهناك من قال إنه إذا قال هذا حديث حسن صحيح فهذا يعني أنه روي بأكثر من إسناد، لكن بعض الأسانيد صحيحة وبعض الأسانيد حسنة، فهو يقول هذا حديث حسن يعني ببعض الطرق أو من بعض الطرق، وصحيح من بعض الطرق الأخرى. لكن اعترض على هذا بأن الترمذي يقول هذه العبارة أو يطلق هذه العبارة على أحاديث ما وردت إلا من طريق واحد، فأين تلك الطرق؟ ليس هناك شيء. إذن هذا التوجيه غير صحيح. إذن ننتقل إلى توجيه آخر. هناك من قال هذا بالنظر إلى الإسناد الذي يختلف فيه الأئمة، فمنهم من يرى أنه صحيح ومنهم من يرى أنه حسن، فيقول هو صحيح عند قوم حسن عند آخرين. جاء الاعتراض أيضا على هذا التوجيه، قالوا إنه يطلق هذه العبارة على ما هو أصح الصحيح، وليس هناك من يقول عن هذا إنه حسن باعتبار قصوره عن رتبة الصحيح، بل هو من أصح الصحيح. إذن هذا التوجيه أيضا معترض عليه. وهذا على الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر. فمنهم من يجعل تقديرا حينما يقول حسن صحيح، يعني أنه حسن عند قوم صحيح عند آخرين، فيكأنه يقول هذا حديث حسن وصحيح، يعني حسن ببعض الطرق وصحيح ببعض الطرق الأخرى. وعلى القول الآخر فإنه يكون حسن أو صحيح، يعني إما أنه حسن على اعتبار من شدد فقال عن هذا الحديث إنه حسن، ومن تساهل وقال إنه صحيح فإنه يمكن أن يقال حسن أو صحيح، يعني لا ينزل عن رتبة الحسن ولكنه قد يصل إلى رتبة الصحيح. لكن قلنا إن هذا كله معترض عليه بالاعتراضات التي ذكرناها. هناك من قال بل الترمذي يعني بالحسن هنا الحسن اللغوي ولا يعني الحسن الاصطلاحي، وهذا يمكن يكون أقرب، لكن المشكلة أن الحسن اللغوي قد يختلف في فهمه. فمنهم من اعترض على هذا بالأحاديث التي ترد فيها بعض العقوبات سواء الدنيوية أو الأخروية، قالوا فكيف يقال عن هذا إنه حسن؟ يعني كأنهم نظروا إلى حسن المتن، وكأن حسن المتن مرتبط بماذا؟ بما كان فيه جنة أو يعني أشياء مرغبة ونحو ذلك والثواب وهلم جرة، وهذا بلا شك أنه ليس هو يعني المقياس عند أهل العلم، بل إنهم إذا أطلقوا الحسن اللغوي فإنهم يعنون معنى آخر، وهو أنهم يستحسنون هذا الحديث، يستحسنونه لأنه على سبيل المثال قرر حكما أو جاء في بابه الذي يحتاجون إليه أو غير ذلك من الاعتبارات. مثل ما أن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه لما سئل عن تخليل الأصابع أفتى بعدم التخليل، وكان عبد الله بن وهب جالسا في مجلسه، فانتظر حتى انفض عنه الناس ثم قال له أي رحمك الله سئلت عن كذا فأجبت بكذا، فقال نعم، فقال إن عندنا فيه حديثا، قال ما هو؟ فذكر له حديث التخليل، فقال هذا حديث حسن. ليس مقصود الإمام مالك الحسن الاصطلاحي، وإنما استجاد هذا، ثم رآه بعد ذلك عبد الله بن وهب يسأل فيجيب بالتخليل وهكذا. فالاستحسان يكون مبنيا على الاستجادة، استجادة ذلك المتن، استجادة ذلك الحديث. فهذا يمكن أن يكون هو أقوى التوجيهات أنا تكلمت من وجهة نظري. لكنني هنا أقول أمرا آخر، وهو من الذي استشكل هذه العبارة قبل ابن الصلاح؟ لاحظوا فترة ابن الصلاح، ابن الصلاح طبعا متوفى سنة 643، وتاريخه هذا نستطيع معه أن نقسم أهل الحديث إلى قسمين، ما قبل ابن الصلاح وما بعد ابن الصلاح. الحقيقة أهل الحديث اللي بعد ابن الصلاح صار هناك نقلة في بعض الأمور التي لم تكن سائدة قبل ذلك، وترد فيها كثير من المناقشات، منها هذا ومنها بعض المواضع التي ستأتي، وربما أيضا هناك أشياء تقدمت. وكل هذا حينما يكون هناك رغبة في وضع قواعد ضابطة، يعني ابن الصلاح رحمة الله عليه أراد أن يضع قواعد ضابطة، لكن هذه القواعد جاءت عليها مثل هذه الإشكالات من وجود كلام لبعض الأئمة السابقين يؤثر على هذا الذي ذكره ابن الصلاح. فلو أنه سمى الحديث الحسن بتسمية أخرى يعني يمكن يكون هذا أقوى من حيث التقعيد الذي لا يعترض عليه، لكن قد يعترض عليه بأنه أو بمن الذي سمى هذه التسمية أو من الذي أطلق هذا الوصف؟ وهو يريد أن يستخدم العبارات التي كانت مستخدمة عند الأئمة السابقين، لكن استخدامه لهذه العبارة عبارة الحسن عليها إشكالات. لماذا؟ لأن كما علمنا سابقا يعني قبل قليل أن الحديث الحسن هو عين الحديث الصحيح، إلا أنه خف ضبط راويه، أليس كذلك؟ طيب، هل هناك من عرف الحديث الحسن بهذا التعريف قبل ابن الصلاح؟ هذا سؤال يفرض نفسه. نظرنا في الأقوال وإذا بالذين حاولوا تعريف الحديث الحسن لم يذكر أحد منهم هذا الذي ذكره ابن الصلاح. فالترمذي حينما عرفه عرفه بالتعريف الذي ذكره الحافظ، بأن الحسن عندنا ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. إذن بهذه الشروط الثلاثة يكون الحديث حسنا عند الترمذي. لكن عرف من هذه الشروط أن الترمذي لا يعني الحسن الذي جاء من طريق واحد، وإنما يعني الحسن الذي جاء من طرق، لأنه يقول ويروى من غير وجه. هذا تصريح من الترمذي ينفي أي إشكال، فهو يريد نوعا من أنواع الحسن. جاء الخطابي فعرف الحديث الحسن بتعريف آخر، وهو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يستعمله وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. فالخطابي ما دار حول الأسانيد من حيث تعدد الطرق أو من حيث أوصاف الرواة من جهة الضبط، وإنما التفت إلى المخرج وإلى استعمال أهل العلم. عرف المخرج ويستعمله يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، فهذه أوصاف خارجة عما ذكره ابن الصلاح من أوصاف الرواة أو أوصاف الأسانيد، اتصال السند، عدالة الرواة، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة، خفة ضبط الراوي. هذا كله ما ذكره الخطابي. جاء بعد ذلك ابن الجوزي فذكر كلاما هو الأقرب، مع العلم أن كلام ابن الجوزي لقي استهجانا ممن جاء بعده كابن الصلاح وابن دقيق العيد وغيرهم، حتى إنهم لا يفصحون باسمه، وإنما يقولون وقيل أو وقال بعضهم وكذا، يعني كأنه استهجان للقول، مع العلم أنه هو الأقرب إلى ما وجد من إطلاقات أهل العلم. فقال هو ما فيه ضعف قريب محتمل، ما فيه ضعف قريب محتمل، فيه ضعف لكن قريب يعني خفيف ومحتمل يعني يمكن احتماله. والمهم من هذا كله أنه لم يعرف أحد منهم الحديث الحسن بتعريف ابن الصلاح، أنا ما وجدت هذا. أول من عرف الحديث الحسن بهذا التعريف هو ابن الصلاح، الحديث الحسن بهذا التعريف هو ابن الصلاح، وبالتالي دار هذا الإشكال بعد ابن الصلاح في مسألة حسن صحيح. لماذا؟ لأن الحسن هنا صار مرتبطا بالتعريف. وهكذا أيضا حينما نأتي لمناقشة أي قول قيل سابقا، يعني واحد من الأئمة مثلا أطلق وصف الحسن على حديث ووجدنا في الحديث راويا ضعيفا، يعني مثلا الترمذي أحيانا يأتي لرواية باللهيعة ويقول هذا حديث حسن. طيب الترمذي ما يعرف أن باللهيعة ضعيف؟ يعرف أنه ضعيف. طيب قد يقول قائل لا، هو إنما أراد التحسين بمجموع الطرق. نقول يقول هذا حديث حسن غريب، ما فيه للطرق، ما فيه لهذا الطريق. ما معنى هذا؟ إذا نظرنا لكلام ابن الجوزي ما فيه ضعف قريب ومحتمل، معنى ذلك أن الترمذي عرف ضعف الحديث لكنه يرى أنه يحتمل في هذا الباب. وهذا بناء على طريقة بعض أهل العلم كالإمام أحمد وغيره حينما يتساهلون في بعض الأحاديث الضعيفة لحاجتهم إليها. وبعض أهل العلم قبل الحديث الضعيف بشكل واضح وهو الحديث المرسل، مثل ما عرف من طريقة أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليهما. وليس معنى هذا أنهما يصححان الحديث المرسل مطلقا، لا، وإنما يقبلانه، يحتجان به، لكن لو عارض هذا الحديث المرسل حديث صحيح هل سيقدمان الحديث المرسل؟ بطبيعة الحال لا، العمدة على الحديث الصحيح، ولكن توسع في الاحتجاج بالحديث المرسل لأن لهما كلاما في الفقهيات يحتاج معه إلى هذا الحديث المرسل. وهكذا أيضا يصنع الإمام أحمد، فإنه أحيانا يستخدم الحديث المرسل، ولذلك يخطئ بعضهم حينما ينسب قبول أو تصحيح الحديث المرسل أو قبول الحديث المرسل للإمام أحمد، فإن هناك من يقول والحديث المرسل احتج به أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد، وحتى جاء الشافعي، ولما جاء الشافعي هو الذي اشترط هذه الشروط، يعني كأن المسألة مسألة إجماع على قبول الحديث المرسل حتى جاء الإمام الشافعي. وفعلا هناك من ادعى الإجماع على قبول الحديث المرسل، هذا ما أحكي عن ابن جرير الطبري أنه يدعي الإجماع على قبول الحديث المرسل حتى جاء الإمام الشافعي، هذا ليس بصحيح. فمسلم بن حجاج في مقدمة صحيحة يدعي الإجماع على العكس، بأن الحديث المرسل في قولنا وفي قول عامة أهل العلم ضعيف. طيب الآن عندنا دعوى إجماع جاءت من إمامين وكلها متناقضة، هذه تناقض هذه، فالمسألة تعود لهذا التفصيل. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره واضطره الأمر، وهذه طريقة الإمام أحمد طريقة عدد من أهل العلم منهم الشافعي رحمة الله عليه، فالإمام الشافعي والإمام أحمد متفقان أيضا على هذا الأصل، وذلك أنهما يحاولان الابتعاد عن، وكذلك أيضا كثير من أهل الحديث يحاولون الابتعاد عن الرأي والقياس، لأن الرأي مظنة الخطأ، فإذا وجد رأي وقياس وحديث ضعيف بسبب مثلا إرساله أو نحو ذلك، فإنهم يرون أن جانب الإصابة في الحديث الضعيف أقرب من الرأي والقياس. طبعا قد يكون لكل شيء استثناءات، فإنه ربما كان الرأي والقياس من القوة له من القوة بسبب بعض المعضدات الأخرى ما يجعله مقدما، لكن المهم أن هذه الطريقة عرفت عنهم رحمة الله تعالى عليهم في مثل هذه الحال. فربما كان إطلاق وصف الحسن على بعض الأحاديث له علاقة بمثل هذه القاعدة أو مثل هذا الأصل الذي يسيرون عليه، لأن كل من بحث الحديث الحسن ما استطاع أن يخرج بنتيجة، وقد أعدت فيه رسالة دكتوراه بأكملها لأحد إخواننا الفضلاء، وهو جيد ما نقول إنه مقصر، ومع ذلك لما وهو أخونا الدكتور خالد الدريس، ولما سألته قلت ما هي الخلاصة التي خلصت بها، قال إنه وصل إلى غير نتيجة في الحديث الحسن، يعني ما استطاع أن يخلص من الإشكال الوارد فيه عند أهل العلم. فبرغم هذا الجمع الرسالة في 5 مجلدات، ومع ذلك ما حل هذا اللغز، لكن أنا أرى أن حله سهل، لأننا نحن نحمل الأمور أحيانا أكثر من طاقتها، يعني نجعل الأمر كبيرا وهو في الحقيقة سهل وميسور. فأهل العلم أحيانا يطلقون وصف الحسن على الحديث الضعيف، خذوا على سبيل المثال أبو حاتم الرازي في كتاب الجرح والتعديل، افتحوا عليه وقرؤوه، وحكم على راوي بأنه مجهول، قال وحديثه حسن. كيف يكون مجهولا وحديثه حسن؟ وابن الصلاح يقول عن الذي حديثه حسن من هو؟ الراوي الصدوق الذي خف ضبطه. طيب هذا مجهول، طبعا أبو حاتم لا يفرق بين المجهول ومجهول الحال، كلهم عنده مجهول، ما يستخدم مجهول الحال. فسبب في هذا أنه إذا كان الحديث فيه ضعف يسير، يعني مما يمكن أن يضعف به، لكن الحديث مقبول المتن يمكن أن يستخدموه، وربما كان مرويا في باب له أصل، يعني ربما كانت هناك بعض الأحاديث الواردة في هذا، ولكن هذا الحديث قد يضيف شيئا يحتاجه أهل العلم. دعونا نفترض مثلا مسألة وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وهي مسألة الضم المعروفة. طيب الضم معروف، لكن أين أضع يدي؟ تحت السرة أو فوق السرة أو على الصدر أو عند النحر أو ماذا؟ كلها أقوال قيلت، أين أضعها؟ فإذا كان هناك مرسل مثل مرسل طاووس وسنده إلى طاووس صحيح موجود في سنن أبي داود، ويرى وضعهما وضع اليدين على الصدر، فهذا من أجود ما في الباب. فإذا أفتى بموجبه أحد الأئمة، هل يعني هذا أنه يقبل الحديث أو يصحح الحديث المرسل؟ لا، فرق بين قبول المرسل في حال الاحتياج إليه، فرق بين تصحيح مطلقا، ولا يمثل هذا منهجا في مثلا التساهل في الأحاديث الضعيفة، أو لا يكون ذلك الإمام مثلا منضبطا في أحكامه أو غير ذلك. لا، لابد من معرفة القواعد التي يسير عليها أهل العلم في هذا الباب. فصارت الحاجة الآن داعية للأخذ بحديث طاووس، لأننا نريد أن نضع اليدين في موضع، إما أن يقال لا نتعبد الله جل وعلا بموضع ونضعها كيف شئنا وكل بحسب ما يستريح إليه، ربما كان يستريح لوضعهما تحت السرة أو فوق السرة أو في أي مكان، كل ذلك جائز، هذا يمكن أن يقال. لكن إذا كان هناك شيء يمكن أن يستحسن مثل مرسل طاووس، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره، فإن هذا يعني مما يستجاد، يستحسن، يمكن أن يطلق عليه مثلا وصف الحسن في مثل هذه الحال، لا بالتعريف الذي ذكره ابن الصلاح ولكن بغيره. ولذلك لاحظوا أنه إذا وردت مناقشة لشيء يتعلق بالحديث الحسن عند العلماء السابقين، مثل أن يعترض مثلا على الدارقطني، قال كيف يحسن الدارقطني هذا الحديث وفيه راوي ضعيف؟ هذا موجود في سنن الدارقطني. نقول هل مراد الدارقطني هو مراد ابن الصلاح؟ يا أخي أنت الآن تأتي تحاكم الدارقطني لابن الصلاح، أين أنت من الدارقطني؟ أين الثرى من الثريا؟ وعرف بمجموع ما جمع من أقوال أهل العلم أن بعضهم يطلق وصف الحسن أحيانا على الأحاديث الغرائب، هذا موجود عند طائفة من أهل العلم كشعبة بن الحجاج، لما قيل له ما لك عن عبد الملك بن أبي سليمان، يعني لماذا أعرضت عنه، لماذا تركت الرواية عنه، فإن عنده أحاديث حسان، شعبة ما راح ما قال لهم ماذا تريدون بالحسان هذه، لا مستقر عندهم معروف، قال من حسنها فررت. إذن عنده أحاديث لا توجد عند غيره، يتفرد بأحاديث لا يرويها غيره، سموها حسانا. إذن الحسن هنا لغوي، لماذا؟ لأن هذه الأحاديث لا تجدها، مثل تماما أنت حينما تطلب عند شيخ علما لا تجده عند غيره، أنت ما أقبلت عليه إلا وأنت تستحسن هذا العلم الذي عنده. افرض أن هناك مثلا من هو بارز في أصول الفقه وتذهب لتتلمذ عليه، أنت تستحسن مثل هذا وتستجيده، وإلا لما فرغت وقتك وأتعبت نفسك في طلب مثل هذا. كذلك أيضا هذه الأحاديث التي عند عبد الملك بن أبي سليمان لا يشاركه فيها أحد فاستحسنوها لهذا السبب، أو غرابتها جعلتهم يصطلحون على استخدام هذه اللفظة أحاديث حسان، ولهذا قال بعض أهل العلم كانوا يكرهون للرجل يعني المحدث أن يخرج أحاسن حديثه، يعني الأحاديث الغرائب، وينبغي أن لا يخرجها للناس، الغرائب تبقى غرائب، ولذلك بدأوا يذمون الغرائب وأنها تكون شواذ، وينفرون من التحديث بالشواذ والغرائب لأنها قد تفضي إلى إشكالات. صح أن المحدث قد يكون بحكم طول ما جمعه وكثرة الرحلة ولقي الشيوخ قد يجتمع عنده ما لم يجتمع عند غيره، لكن ينبغي أنه إذا أراد أن يحدث أن يحدث الناس بما يعرفون ويترك الشواذ. وبعضهم قد يدفعه الشرف في العلم إلى التحديث بالشواذ، لأن هذه مسألة قلبية يعني بين العبد وبين ربه، ما الذي دفعه إلى التحديث بهذا؟ قد يدفعه إلى التحديث به أنه لا يريد كتمان العلم، وبعضهم قد يستملح أن يقبل عليه طلبة العلم ويجد عنده ما لم يجد عند غيره، فيحدث بما جمعه، وتحديثه به لا يعني التصحيح. ولهذا أثر عن بعض أهل العلم أنهم حدثوا بأحاديث بعضهم كادت أن تقتله أحاديثه، فوكيع بن الجراح كاد أن يقتل بسبب حديث حدث به، حتى أنقذه الله بسفيان بن عيينة فشفع له وأخرج من مكة، هو كان جاء للحج فأخرج من مكة، ومع ذلك يعني كاد أن يقتل في المدينة، لأن أهل مكة أرسلوا لأهل المدينة وقالوا فاتنا فلا يفوتكم لبشاعة ما حدث به. والذهبي رحمه الله لما تعرض لهذا قال ما الذي أحوج وكيعا إلى أن يحدث بهذا الحديث الذي كادت تذهب روحه فيه فلتة هكذا. فهذه قد تحدث لبعض أهل العلم. على كل حال الحديث الحسن والكلام فيه طول، ولكن أنا أنبه هنا على مسألة مهمة، وهي ينبغي أن لا نحاكم أقوال أهل العلم إلى اصطلاح ابن الصلاح. نحن لا نرفض اصطلاح ابن الصلاح، هذا يعني تقعيد يمكن يصار إليه، وهو داخل في المراتب التي تقدمت. من المعروف أن الحديث المقبول عموما وليس الصحيح، فقد دعونا أن تستخدم لفظة المقبول أي المحتج به على مراتب، فأنزلها مرتبة من خف ضبطه، مثل ما قلناه عن ابن إسحاق أو رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن كانت هذه ليست متعلقة بالضبط، رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لها شأن آخر، لكن أهل العلم اصطلحوا على إدخالها في الحديث الحسن، أو رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهلم جرى. إذن لا إشكال أنا فيما أرى في قول الترمذي حسن صحيح، لأنه لا يعني الحسن عند ابن الصلاح، وإنما يعني وصفا زائدا. لكن استفدنا من كلامه أن ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح بأنه من أعلى درجات الصحيح طبعا عند الترمذي، وهذا في الأعم الأغلب أيضا، يعني حتى لا نظلم الترمذي، لأن بعض الناس صاروا يتهمون الترمذي بالتساهل المطلق فلم يعد لأحكامه ذلك القبول، وهذا ظلم. فمعظم الأحاديث التي حكم عليها الترمذي بأن بقوله حسن صحيح هي صحيحة، كثير منها مخرج في الصحيحين أو في أحدهما، ولكن الترمذي مجتهد، فقد يطلق هذا الوصف على بعض الأحاديث التي فيها بعض الرواة الضعفاء، بل أحيانا الضعفاء جدا، هذه يحكم عليها بما يناسبها، لا يقر الترمذي على حكمه فيها، ولكن لا نجعلها مؤثرة على باقي أحكامه، لأن الحكم للغالبية. وهذه الأحاديث التي خالفنا فيها الترمذي معدودة، يعني ليست تلك الكثيرة، فتجتنب أو يحكم عليها بما يناسبها، ويستفاد من أحكام الترمذي الأخرى، لأن الترمذي إمام ناقد وكلامه له ثقله ووزنه. فعرفنا أن ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح بأنه صحيح، هذا في الجملة إلا ما استثني، وأن ما يقول فيه صحيح يكون صحيحا أيضا. لكن الحافظ هنا ذكر بناء على بعض التوجيهات أن ما يقول فيه الترمذي صحيح أقوى مما يقول فيه الترمذي حسن صحيح، وهذا بسبب تأثير القول الذي قيل، لكنه قول عليه اعتراض كما ذكرناه، فبالتالي لا يصح مثل هذا، لا يقال إن ما يقول فيه الترمذي صحيح أقوى مما يقول فيه حسن صحيح، لا، بل نجد أن الجميع صحيح. فإذا قال الترمذي عن حديث ما إنه صحيح ولم يستخدم لفظة حسن، قد يكون هذا بسبب النسخ، يعني يمكن يكون الترمذي قال حسن صحيح ولكن سقطت لفظة حسن من بعض النسخ، وقد يوجد في نسخ أخرى ونسخ الترمذي كثيرة بعضها وصل إلينا وبعضها لم يصل. والدليل على هذا أن ما وصل إلينا من النسخ نجد فيها مثل هذه الاختلافات، وانظروا إلى التحقيقات الموجودة في الساحة كيف أنهم حينما ينقلون عن تحفة الأشراف للمزي ينقلون أحيانا كلاما للترمذي يأخذونه من تحفة الأشراف ولا يوجد في النسخة التي بين أيديهم، فيأتون بلفظة حسن تكون موجودة في تحفة الأشراف ولا توجد في النسخ التي بين أيديهم وهلم جرا. هذا احتمال، لكن هناك احتمال آخر وهو أن يكون الترمذي فعلا أطلق وصف الصحة فقط دون الحسن. فلماذا لم يقل عن هذا الحديث إنه حسن؟ يمكن يكون المؤثر في حسن الحديث لا يوجد عند الترمذي في هذا الحديث. فما هو المؤثر الذي يجعل الترمذي يقول عن الحديث إنه حسن؟ نجد أن الترمذي وسع دائرة الاستحسان، يعني العلماء السابقون يعني يضيقونها، بعضهم يستخدمها كما قلت في الغرابة، فالترمذي يستخدم هذه اللفظة في غير ما غريب، وبعضهم يستجيد المتن. فهل الترمذي ما استجاد متن الحديث هذا الذي قال عنه صحيح؟ الله أعلم. يعني هل هذا ميزانه أو عنده ميزان آخر أو اختلاف النسخ؟ كل هذا وارد. فأنا لا أرى أن نجعل من هذا قضية كبرى، بل نتسمح في قبول أحكام الترمذي ونأخذ زبدتها الثمرة منها، وهي أن ما قال فيه حسن صحيح أو قال فيه صحيح فإنه صحيح. لماذا لم يقل في الآخر إنه حسن؟ ليست مشكلة، قال أو ما قال فالحديث صحيح وينتهي الإشكال. وفي كثير من الأحيان الوسوسة والتعمق تورث إشكالات أخرى، وأحيانا نحمل أقوال أهل العلم ما لا تحتمله، خاصة عند بعض الذين تأثروا بعلم المنطق وبطريقة بعضهم في التعريفات، من ضرورة أن يكون التعريف جامعا مانعا، ويبدأون يناقشون كل حرف وليست كل كلمة، كل حرف يمكن أن يدخل في التعريف يبدأون يناقشونه، كان الأولى أن يقول كذا وأن لا يقول كذا. هذا موجود، انظروا مثلا في تدريب الراوي لأنه من أوسع الكتب التي تناقش التعريفات، انظروا كيف يعني يمضي وقتا طويلا في مناقشة تعريف إمام من الأئمة مثلا في الحديث الحسن لذاته أو لغيره، كان الأولى أن يقول ولا يقول وهلم جرا. والمسألة يعني مثل قولهم ولا يعد تفرد ما يتفرد به تفرد منكر، لأنهم اشترطها بعضهم في تعريف الحديث الحسن، يعني هو ما يرويه الراوي الذي خف ضبطه بحيث لا يعد ما يتفرد به تفرد منكرا، بعضهم زاد هذه اللفظة وبدأوا يناقشونها، لماذا يقول هذا؟ وهناك من يدافع وهناك من ينتقد. فينبغي أن لا يكون هناك ذاك التعمق في يعني تحجيم كلام أهل العلم والنظر فيه، لأنهم بشر قد لا يكونوا أرادوا هذا الذي يريده ذلك المناقش. فنأخذ كلام الترمذي هنا بالمأخذ الذي يفضي إلى ثمرة، وما هي الثمرة؟ أنه حديث صحيح، نستفيد من أن الترمذي صحح هذا الحديث، ولا تستوقفنا كلمة حسن، والله تعالى أعلم. طيب، بالنسبة لإطراق الترمذي مرة يقول عن الحديث إنه حسن غريب، وقد عرف الحديث الحسن بأنه يروى من غير وجه، فكيف نوفق بين قوليه؟ الحافظ ابن حجر وفق بينهما بأن مراد الترمذي بالتعريف الحديث الحسن لغيره، يعني الحديث الذي يكون حسن بمجموع طرقه، وحينما يقول حسن غريب مراده الحسن لذاته، هكذا قال الحافظ ابن حجر. طبعا الحافظ ابن حجر الآن مشى على أن مراد الترمذي بالحديث الحسن هو نفس الذي أراده ابن الصلاح، وقلنا إن هذا ليس شرطا، لكن حينما يقول الترمذي عن الحديث الحسن بأنه لا يكون شاذا ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ويروى من غير وجه، هذا دليل على أن ما يوجد في الباب من الحديث الذي لا يكون فيه شذوذ، والشذوذ عندهم يقصدون به الشذوذ المتني، يعني يكون متنه مقبولا لا يكون المتن شاذا. المتن الشاذ هو المتن الذي يخالف قاعدة من قواعد الإسلام العظام، يخالف ما علم من الدين بالضرورة، مثل أن يحرم ما أحل الله أو العكس، أو يكون فيه قدح في صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يورث معنى باطلا، إلى غير ذلك من الأسباب التي يحكم على الحديث فيها بأنه منكر أو شاذ أو نحو تلك العبارات. فإذا كان المتن سليما من هذا الوصف ومع ذلك فالإسناد لا يكون فيه من يتهم بالكذب، لأن الذي يتهم بالكذب حتى لو جاء بمعنى صحيح لا يصف حديثه بأنه حسن عندهم، لا يستحسنون حديث من يتهم بالكذب. قال: ويروى من غير وجه. وعرفنا من طريقة الترمذي من خلال قوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان أنه يتوسع فيما يقول فيه يروى من غير وجه، فتجده يأتي بحديث يشترك مع الحديث الذي استشهد له في معنى عام، ولا يكون شاهدا حقيقيا للحديث. إذن الترمذي أحيانا يحوم حول الباب، وهذا دليل على أنهم يريدون المعنى في الجملة، أي أن لا ينفرد الحديث بحكم لا يوجد مطلقا. فلو جاء الحديث بمعنى لا يوجد البتة في شيء من الأحاديث فإنه لا يمكن أن يوصف بالحسن حتى وإن توفرت به باقي الشروط إلا هذا الشرط. والمعنى واسع، يعني إذا كان مثلا الحديث يتعلق بصلاة الجماعة، وصلاة الجماعة فيها عدة أحاديث، هذا يكون على شرط الترمذي حتى ولو لم تجد لفظا يشابه لفظ هذا الحديث، ولكن المعنى موجود وهو فضل صلاة الجماعة مثلا وهلم جرا، فالترمذي يتوسع في المعنى والله تعالى أعلم. أما ما يقول فيه هذا حديث حسن غريب أو هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذا هو الذي أشكل على كثير من الناس، خاصة حينما يكون الترمذي يطلق هذا الكلام على بعض الأحاديث التي فيها ضعف، فيها بعض الرواة الضعفاء، والترمذي لا يمكن أن يخفى عليه هذا. فالجواب هو ما ذكرته سابقا من أنهم يريدون بالحسن، الحسن اللغوي أو الغرابة، مثل أن يكون هذا الحديث لا يوجد إلا عند فلان فيستحسنونه وهلم جرا، والله تعالى أعلم. طيب تفضل الذي بعده.
وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقة من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح، وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم، اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه: ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ.
ترى الضبط غير مضبوط، لا تتأثر بالضبط، يعني الضبط الموجود في الكتاب فيه خلل كثير.
ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالف، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها.
طيب، هذا الكلام الذي مر معنا يتعلق بموضوع مهم مشترك بين الأصوليين والمحدثين، وما يتعلق بالزيادة، والزيادة إما أن تكون في الإسناد أو في المتن. والزيادة التي تكون في الإسناد أحيانا تكون بوصل المرسل، بأن يكون هناك من روى الحديث مرسلا ثم يخالفه غيره فيجعل هذا المرسل موصولا، يعني يذكر فيه الصحابي، أو تكون برفع الموقوف، مثل أن يكون هناك من روى هذا الحديث موقوفا مثلا على أبي هريرة أو ابن عمر أو غيرهما، ويأتي من يرويه فيجعله مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يزيد في الإسناد رجلا. وهذه الزيادة ربما ترتب عليها حكم وربما لا، فإن كان هذا الذي زيد في الإسناد راويا ثقة فإن زيادته لا تضر، وإن كان غير ثقة فإنه سيضعف الحديث به. هذا فضلا عن مناقشة أصل الزيادة، هل هي صحيحة أو لا، هل تقبل أو لا، يعني كل هذا مما يتعلق بالزيادة في الأسانيد. وربما دخل في الزيادة في الإسناد التصريح بالسماع من عدمه، مثل أن يكون كل الرواة مثلا يجعلون الحديث مرويا بالعنعنة، ويأتي وراوي ويجعل فيما بين الراوي وشيخه تصريحا بالسماع، ويترتب على ذلك حكم، مثل أن يكون هذا الراوي مدلسا ويمكن أن يعلل الحديث بعنعنته، فيقال بل إنه صرح بالسماع في رواية فلان، ثم تأتي المناقشة هل هذا التصريح بالسماع صحيح أو معلول، حتى يمكن من خلاله أن يحكم على الحديث بحكم عام. أو يكون هذا الراوي اختلف في كونه لقي هذا الشيخ، مثل ما نقول عن سماع الحسن البصري من أبي هريرة، فجماهير أهل العلم على أنه لم يسمع من أبي هريرة، ولكن وجدت بعض الأحاديث التي يقول فيها الحسن حدثنا أبو هريرة أو غير ذلك من الصيغ التي تقتضي سماعه من أبي هريرة، فأهل العلم الذين لا يثبتون السماع يعلون هذا التصريح بالسماع، يكون هذا غير صحيح. ومن يأخذ بذلك السماع يقول بل ثبت سماع الحسن من أبي هريرة، وكل هذا من الزيادات التي في الأسانيد. وقد تكون الزيادة متنية وهي أكثر ما يعنونه بالمناقشات التي معنا هنا، ولأن كثيرا ممن تكلم في هذا إنما يعني المتون، وزيادات المتون هي التي يترتب عليها أحكام، مثل أن تكون الزيادة مقيدة لإطلاق أو مخصصة لعموم أو مضيفة لحكم جديد أو لغير ذلك أو غير ذلك من أنواع الزيادات. فما الحكم في هذه الحال إذا جاءنا زيادة في الإسناد أو في المتن؟ ذكر الحافظ أن الزيادة إما أن تكون منافية أو غير منافية، فإن كانت الزيادة غير منافية فإنها تقبل على اعتبار أنها زيادة ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة، وإن كانت الزيادة منافية فإنها لا تقبل، لأن قبولها يستدعي ماذا؟ رد الرواية الأخرى، مثل أن تكون هذه الزيادة تقرر حكما تنفيهي الرواية الأخرى. فإن قبلنا رواية يعني رفضنا الرواية الأخرى وهكذا. هناك من يقول فيه زيادة فيها نوع منافات، وهذه هي التي يقع فيها الاختلاف. وحتى لو لم نسميها بهذه التسمية وإنما رجعنا للقسمين اللذين ذكرهم الحافظ بن حجر، فإن في المسألة تفصيلا، وهذا التفصيل يتعلق بمناهج أهل العلم. فالفقهاء والأصوليون لا يعنون بعلل الحديث كما عني بها المحدثون، ولا يعنون بطرق التحمل والأداء مثل ما يعنى بها المحدثون، ولا يعنون بمجالس التحديث مثل ما يعنى بها المحدثون، ولا يعنون بالرحلات بين برحلات الرواة كما يعنى بها المحدثون، ولا غير ذلك من الأوصاف التي تكون تابعة للرواية مما يؤثر في قبول الزيادة أو ردها. كل هذا لا يعنى به الفقهاء والأصوليون، ولكن هذا موجود عند المحدثين. فالمحدثون لا يطلقون القول بقبول الزيادة أو ردها، فلا يقولون الزيادة مردودة ولا يقولون مقبولة، حتى وإن وجد في بعض كلامهم أن الزيادة من الثقة مقبولة، فإن هذا الكلام مقيد بالزيادة التي ليست معلولة. أما الزيادة التي تدخل في باب التعليل فإنها غير مقبولة، وكل من جاءت عنه هذه اللفظة تجد أنه يرد كثيرا من الزيادات. فممن أذكر أنه جاءت عنه هذه اللفظة البخاري ومسلم والدارقطني، البخاري وأبو حاتم الرازي والدارقطني. وهؤلاء الأئمة الثلاثة من أكثر الأئمة الذين تنقل عنهم الأقوال في رد الزيادات، كالتعليل بالإرسال مثلا، أو التعليل بالوقف، أو رد الزيادات المتنية وهكذا. فلا يطلق القول بأن البخاري وأبا حاتم والدارقطني يرون قبول الزيادة، ليس بهذا الإطلاق، وإنما يرون قبول الزيادة التي لا تعليل فيها. ينبغي أن يعرف هذا. إذن القاعدة عند المحدثين أن كل زيادة ترد ينظر فيها إلى القرائن، فربما أفادتنا هذه القرائن ما يستدعي قبول تلك الزيادة، وربما أفادتنا تلك القرائن أن هذه الزيادة لا يمكن أن تكون مقبولة. ولعلي أمثل بمثال سريع. فإذا كان هناك رواة قاموا بمجلس واحد مثل مجلسنا هذا، وقد حدث فيه الشيخ بحديث، ونقل لنا هذا الحديث من طريق 6 ممن حضر ذلك المجلس، 5 من هؤلاء 6 رووا الحديث على وجه اتفقوا، مثل أن يروه مثلا متصلا، وخالفهم راوي فجعله مرسلا، فإنه لا يمكن أن نقول هذا صحيح وهذا صحيح. لا، لابد أن يكون أحد القولين خطأ، فالشيخ إما أن يكون حدث بالحديث متصلا أو يكون حدث به مرسلا. فما دام أن 5 اجتمعوا على الاتصال وواحد هو الذي روى المرسل، فنقضي على رواية الواحد بأنها شاذة، ونقول هنا بقبول الزيادة لأنها رواها 5. وهكذا لو كان العكس، لو كان 5 هم الذين أرسلوا والواحد هو الذي وصل، فإننا نقول إن الصواب الرواية المرسلة والواحد هو الذي أخطأ، لأن قبول إحدى الروايتين لابد أن يترتب عليه نفي الرواية الأخرى. هؤلاء قاموا من مجلس واحد، ومن هنا ندرك خطأ طريقة الفقهاء والأصوليين في هذا، حينما يغلبون دائما جانب الوصل ويقولون الذي وصل معه زائد والزيادة من الثقة مقبولة. طيب يا أخي، هو زائد وتخطئ الآخرين؟ قال لا، أنا ما أخطئهم. كيف ما تخطئهم؟ هم قاموا مجلس واحد، هذا يقول إن الشيخ قال كذا، وهؤلاء يقولون إن الشيخ قال كذا، وأنت تأخذ برواية هذا، معنى ذلك أنك خطأت رواية الآخرين. فهذا هو السبب الذي يجعل المحدثين يعني لا يقضون بقاعدة مطلقا، وإنما ينظرون إلى القرائن، وهذا هو الصواب. فلا بد من الرجوع للقرائن، ومن أهم القرائن النظر إلى مجلس التحديث. لكن لو ثبت لنا أن هذا الشيخ أو أن هذا الراوي أخذ عن هذا الشيخ في مجلس آخر غير ذلك المجلس، بقرينة البلد مثلا، أو صرح بذلك، أو جاءت صفة من الصفات التي توحي بأنه تلقى من هذا الشيخ في غير هذا المجلس، فهنا نقول قد يكون مصيبا، وقد يكون هذا الشيخ كان ينشط فيأتي بالحديث تاما متصلا، وقد يكسل فيحدث بالحديث مرسلا. فهذا من أهم القرائن التي يلتفت إليها المحدثون، وهي قرينة اتحاد المجلس أو اختلاف المجلس، بالإضافة لقرائن تكون أحيانا موجودة في الرواية. والذي نخلص به من هذا أن الزيادة من الثقة إنما تكون مقبولة إذا لم تكن فيها منافات أو نوع منافات، ولا نقصد بالمنافات المنافات من كل وجه التي يعنيها الكلام الذي مر معنا، مثل أن تكون هذه الرواية تحرم وهذه تحلل أو العكس، لا، المنافات أوسع دائرة من هذا. ومن المنافات أن يقوموا مجلس واحد فيحدث به بعضهم بخلاف ما يحدث به الآخر، وهذا الخلاف يدخل فيه وصل المرسل والعكس، أو رفع الموقوف والعكس، وما إلى ذلك، مثل هذه الاختلافات التي تدل على أن شيئا قد حصل، إما غير ضبط أو أن يكون الشيخ حدث بهذا وحدث بهذا في نفس المجلس، وهذا لابد من التنصيص عليه لأن الأصل خلافه، والله تعالى أعلم. طيب، بالنسبة لانتقاد الحافظ على كثير من الشافعية، هذا انتقاد رائع جدا وهو في محله، لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ممن عرف عنه التأكيد على ضرورة مراعاة الراوي لموافقة الآخرين في روايته. فالشافعي رحمه الله يقول إن هذا الراوي إذا حدث بحديث شاركه فيه الآخرون، يعني الحديث حدث به مجموعة، وأنا أريد الآن أن أختبر حديث واحد منهم، أعرف هل هو ضابط أو غير ضابط، فأنا أنظر إلى الحديث الذي يحدث به، وهو لا يخلو من ثلاثة أحوال، ما يحدث به الراوي الذي أريد أن أختبر حديثه لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال، إما أن يوافق الآخرين من غير زيادة ولا نقص، فهذا يحكم معه بأنه ضابط، وإما أن أجد في حديثه نقصا عن رواية الآخرين، وهذا النقص لا يؤثر في الحكم، أما النقص الذي يؤثر فإنه كالزيادة، مثل ترك الاستثناء في الحديث، لأن ترك الاستثناء مشكل يترتب عليه تغيير الحكم، ترك الاستثناء يعني التعميم، والاستثناء يعني التخصيص، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل يدا بيد، فأداة الاستثناء الآن إلا ما بعدها ماذا صنع؟ خصص ذلك العموم، لأن لو لم نأخذ لو لم يأتي الاستثناء في الحديث فإن الحديث سيكون الذهب بالذهب ربا، فيكون الحديث يدل على عدم جواز التعامل بالذهب مع بعض، لا تعطي ذهبا بذهب أبدا لأنه ربا. فلو كان الراوي حدث بهذا الحديث ناقصا ترك الاستثناء، نقول هذا دليل على خلل في روايته، هذا إذا كثر منه فإنه يخل بالحديث. هذا يدخل في مبحث سيأتي معنا، وهو الرواية بالمعنى واختصار الحديث، هذا يعدونه مؤثرا في ضبط الراوي، لكن مراد الشافعي رحمه الله بنقصان الحديث أنه يسمح للراوي بالنقص من الحديث نقصا لا يؤثر في معنى الحديث، لكن لا يسمح له بالزيادة. فالشافعي يفرق بين الزيادة والنقص، يقول النقص أهون من الزيادة، لأن الذي نقص يعني حدث بالحديث وترك بعض اللفظ الذي يمكن يكون زاده رواة آخرون، فهذا يدل على أنه متحوط حدث بالحديث بمعنى لا بأس به. القسم الآخر الثالث الزيادة في الحديث. الزيادة في الحديث عند الشافعي هي المضادة للكلام الذي سبق، فإذا كان الشافعي يسمح بالنقص فمعنى ذلك أنه لا يسمح بالزيادة على رواية الرواة الذين شاركوه في الرواية. فإذا زاد هذا الراوي هنا يمكن تكون تلك الزيادة مؤثرة عليه وقادحة في حفظه، خاصة إذا كثرت منه، والله تعالى أعلم. فكلام الشافعي واضح وكلام جيد ينبغي أن يعتنى به، والله تعالى أعلم. طيب أقرأ معليش، لأن نريد نقف على موقف فقط. فإن خلف
كلام الشافعي بقيد المخالفة طبعا، إذا خالف
طيب خلوا بس نخلص ونرجع.
فإن خلف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد وفرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح.
طيب يكفي. طيب إذن إذا خولف الراوي بالزيادة فهذه المخالفة إما أن تكون مقبولة أو غير مقبولة، فربما كان الذي خالفه من هو أكثر عددا منه مثل ما قلنا خمسة في مقابل واحد، أو ربما كانت المخالفة بالأحفظ مثل أن يكون الحديث قد رواه اثنان زاد أحدهم على الآخر زيادة، لكن الذي لم يزد أوثق وأحفظ ممن زاد. فهذه أيضا مثل كثرة العدد، فنأخذ برواية الأكثر عددا أو الأحفظ ونقدمها على رواية الأقل عددا أو الأقل حفظا، فيقال للرواية الراجحة إنها هي المحفوظة، ويقال للرواية المرجوحة إنها شاذة. ويتبين من هذا أن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، لكن هناك من يعرف الشاذ بأنه ما يتفرد به الثقة، وهذا أشار إليه الإمام الشافعي حينما قال في تعريفه ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يرويه غيره، ولكن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. إذن هناك من يعرف الشاذ بأنه ما يتفرد به الثقة، ومثل ما قلت لكم سابقا إن هذا ورد في كلام أبي عبد الله الحاكم وكلام أبي يعلى الخليلي وهما متأخران، وكلام الشافعي يقتضي أن هناك من كان يقوله في عصر الإمام الشافعي، ولكن هذا القول متعقب. إلا أنه إذا أردنا أن نحسن الظن بكلام الحاكم وكلام الخليلي وكلام من حكى عنه الإمام الشافعي، فإنهم قد يكونوا أرادوا تفردا لا يمكن احتماله، يعني تفرد من ثقة لكن لا يمكن احتمال ذلك التفرد، كأن يكون هذا الثقة تفرد عن إمام واسع الحديث واسع الرواية كالزهري، وليس هو من كبار أصحاب الزهري ولكنه ثقة، وأصحاب الزهري لا يروون هذا الذي يرويه هذا، ثم تفرد عن الزهري بشيء لو كان موجودا عند الزهري لما أغفله كبار أصحاب الزهري، ما يتركون مثل هذا، مثل أن يأتي برواية فيها حكم مهم يعنى به المحدثون. وقد يكون أيضا للزهري كلام في فقه هذه المسألة يخالف هذه الرواية، حينما يسأل الزهري ويفتي بخلاف هذه الرواية، ولو كانت هذه الرواية موجودة عند الزهري لما أفتى بخلافها. كل هذا يستدعي ماذا؟ التشكيك في رواية هذا الثقة، والثقة بشر يجوز عليه الخطأ، ونحن لا نخطئ الثقة مطلقا ولا نشكك في روايته مطلقا إلا إذا كان هناك ما يجعلنا نشك ونقول إنه قد يكون أخطأ في هذه الرواية، والخطأ جائز عليه. فيعرف ببعض القرائن ما يمكن على الأقل أن لا تقبل معه روايته ولو لم نتجرأ مثلا على تخطئته، ولكن نقول قد تفرد بأمر مهم نخشى منه، وهذا موجود عند أهل العلم. فشعبه بن الحجاج رحمه الله كان يثني على راوي اسمه إسماعيل بن رجاء ويقول كأنه شيطان من حسن حديثه، يعني يقول حديثه جيد، يعني هذا يعني من المدح الذي يكون جاء بأسلوب قد يفيد الذم. ومع ذلك لما روى حديثا وهو حديث يعني من الذي يقدم في الصلاة الأكثر قرآنا وإلى آخره وزاد فيه زيادة، قال حكم من الأحكام أهابه، يعني مع أنه أثنى عليه لكن يقول زاد حكم من الأحكام أهابه، فلم يتجرع على قبول الزيادة التي جاء بها إسماعيل بن رجاء. فهذا موجود، يعني موضوع التوقف والتخوف من قبول ما يزيده الثقة بسبب الخوف من أن يكون قد أخطأ في هذا، والخطأ جائز عليه والله تعالى أعلم. بالنسبة لهذا الحديث الذي أورده من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسج عن ابن عباس، يقول تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم والمحفوظ حديث ابن عيينة. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. نعم، حماد بن زيد لو رجعنا إلى ترجمته وإذا به يعني يعجب الناس من قوة حفظه وضبطه وإتقانه. فلماذا رجحت الآن رواية ابن عيينة على رواية وابن جريج على رواية حماد بن زيد؟ بل دعوني أفترض شيئا، وهو لو لم تكن رواية ابن جريج موجودة وإنما رواية ابن عيينة، فما الذي سنرجحه، رواية ابن عيينة أو رواية حماد بن زيد؟ محل إشكال. الجواب أن الحكم لا يتخلف، سنرجح رواية ابن عيينة لسببين، ومع رواية ابن جريج صارت ثلاثة أسباب. السبب الأول وهو الأهم أن ابن عيينة هو أوثق الناس في عمرو بن دينار، لأنه هو أكبر أصحابه وهو الذي قد لازمه ملازمة طويلة، فلا يقدم في عمرو بن دينار على ابن عيينة أحد أبدا، هذا سبب. والسبب الثاني وهو مهم جدا أيضا، وهو أن حماد بن زيد معروف بأنه يقصر في الأسانيد، ويقال إنه شديد التوقي والاحتراز، يعني أنه شكاك، إذا شك في الحديث هل هو متصل أو مرسل أخذ بالأحوط وهو الإرسال، وإذا شك في الحديث هل هو موقوف أو مرفوع أخذ بالأحوط وهو الوقف. هذا عرف عن حماد بن زيد وهو كثير الوقوع فيه، فلما عرفوا أن هذا من منهجه صاروا إذا كان في الحديث ما يدل على هذا التوقي والاحتراز يعرفون أن حماد بن زيد أتي من هذا الجانب، من جانب الشك الذي عنده. هذا شيء. المرجح الثالث متابعة ابن جريج لابن عيينة، لكن حتى لو لم ترد متابعة ابن جريج فإن السببين الآخرين يكفيان في ترجيح رواية ابن عيينة والله تعالى أعلم. طيب، قال وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. حينما يقول الحافظ بن حجر المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، يريد أن يستخدم لفظة يدخل فيها راوي الصحيح وراوي الحسن، لكن لو أنه قال ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه. ماذا يعني هذا؟ أي يعني أن الكلام يتجه للصحيح، لراوي الحديث الصحيح، وأما الحديث الحسن فنحتاج معه إلى مشوار آخر لنقول إن راوي الحديث الحسن أيضا حكمه حكم راوي الحديث الصحيح. فالحافظ ابن حجر اختصر علينا الطريق وعبر بهذا التعبير، وهو ما رواه المقبول. فالمقبول من هو؟ الثقة والصدوق، يعني راوي الصحيح وراوي الحسن. مخالفا لمن هو أولى منه، سواء كان هذا الأولى ثقة أو صدوقا، وهكذا. يعني لو كان صدوق في مقابل صدوق، كلاهما يروي كلاهما روايته يقال عنها إنها حسنة، لكن الصدوق الأول أولى بالقبول من الصدوق الثاني، أيضا يشمله مثل هذا التعريف. قال: وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. بعد هذا جاء الكلام على الحديث المنكر، وكان بيودي أيضا أن نتحدث عنه في هذه العجالة، ولكن الوقت قد انتهى، وذلك بسبب تقاربه من الحديث الشاذ، والفرق بينهما يسير، سيتبين لنا إن شاء الله تعالى على موعدنا بإذن الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن كان عندكم أي سؤال فتفضلوا به. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. الراوي الذي نختبر روايته، يعني عندنا راوي حتى الآن ما حكمنا عليه، طبعا هذا متى؟ في عصر الأئمة، أما الآن خلاص انتهى الأمر. لكن الأئمة حينما يختبرون رواية الراوي ليحكموا عليه، يقومون بعرض مروياته على مرويات الثقات الذين شاركوه في الرواية، وينظرون هل يوافقهم أو يخالفهم. فإن وجدوا أنه يوافقهم فحكموا عليه بأنه ثقة، وإن وجدوا أنه يخالفهم نظروا في حجم تلك المخالفة. وحجم هذه المخالفة إما أن يكون باتفاق أنه يسير، مثل أن يكون روى 100 حديث وخالف في حديث أو حديثين، فهذه يسيرة ينبه عليها ولا تؤثر في الحكم عليه. وإن كانت المخالفة كثيرة، فالكثرة هنا نعرف أنها كثرة نسبية تختلف باختلاف الناس، فالناس ما بين متشدد ومتوسط ومتساهل. فالمتشدد يمكن ينظر مثلا إلى 10 أحاديث بأنها كثيرة، والمتساهل يقول لا، هذا 10%، يعني سهل يسير، والمتوسط يقول هي تشكل كثرة لكن لا تستدعي تضعيفه مطلقا، وإنما تنزل من رتبته من الثقة إلى الصدوق. فنقول عن حديثه إنه حسن، والأحاديث التي أخطأ فيها تعرف وتتقى، ونأخذ بباقي حديثه. فتجد أن المسألة تختلف باختلاف الأئمة من حيث التشدد والتوسط والاعتدال، ويختلف هذا أيضا باختلاف حجم رواياته. فتجد أنهم مثلا يسألون مثلا عبد الرحمن بن مهدي، الراوي إذا أخطأ في 40 حديثا هل يكون هل يحتمل من هذا؟ قال: أرجو أن يحتمل. إذا أخطأ في 50 حديثا قال: لا، 50 كثير. طيب، هذا الراوي الذي أخطأ في 50 حديثا كم له من الحديث؟ إذا كان له 100 حديث فنعم هذه كثيرة، بل حتى 40 كثيرة. لكن إذا كان يروي مثلا 10,000 حديث، هذه لا تشكل شيئا في حجم مروياته، إذن لابد أن يكون هذا منظورا إليه في حجم مروياته. والمسألة فيها يعني تفصيل أكثر من هذا، ويدلنا على الرغبة في التفصيل كثرة اختلاف الأئمة في الرواة. فتجد الأئمة يتكلمون على راوي من الرواة، بعضهم يقول عنه ثقة، وبعضهم يقول عنه ضعيف، بعضهم يتوسط في حاله، وهكذا. وهذا ما يعرف في مبحث الجرح والتعديل بتعارض الجرح والتعديل. فإذا تعارض الجرح والتعديل في راوي فماذا نصنع؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في حينه، والله تعالى أعلم. الشرط البخاري للقاء بين الراوي وشيخه، هل هو خاص بالصحيح أو هو شرط عند البخاري كمنهج؟ أقول هو عند البخاري كمنهج وعند عامة علماء الحديث، ليس خاصا بالبخاري فقط، فأكثر علماء الحديث يشترطون هذا الشرط، لكن ليس صراحة وإنما تطبيقا. يتضح هذا من خلال كلامهم في الرواة من حيث يعني الحكم بالاتصال والإرسال. فإذا جئت مثلا لكتاب المراسيل لابن أبي حاتم أو لجامع التحصيل للعلائي أو لتحفة التحصيل لولي الدين أبي زرعة وجمعت أقوال العلماء كالإمام أحمد علي بن المديني يحيى بن معين وأبي حاتم وأبي زرعة وأبي داود والترمذي والبخاري ومسلم والنسائي والدارقطني وأمثال هؤلاء الجهابذة، جمعت كلامه وكذلك من قبلهم كيحيى القطان عبد الرحمن بن مهدي وشعبة بن الحجاج، ونظرت في كلامهم في الرواة، فلان عن فلان مرسل، مثلا عكرمة عن سعد بن أبي وقاص مرسل. سبحان الله، كيف يكون مرسل؟ لماذا؟ سعد بن أبي وقاص توفي سنة 50 من الهجرة، وعكرمة كان موجودا في هذا التاريخ، سعد بن أبي وقاص كان بالمدينة والمدينة ومكة متقاربة، وعكرمة كان مولى بن عباس، ويعني كيف تكون مرسلة؟ الجواب أنه ما لقيه. وأما المعاصرة فهي موجودة ومعاصرة كافية في أن يسمع عكرمة من سعد بن أبي وقاص، فلماذا يحكم على روايته بأنها مرسلة؟ الجواب لأنه لم يلقه، لم يثبت أنه لقيه. وعلى هذا فقس، يعني كم من الأحاديث أو كم من الرواة الذين يحكم على روايتهم عن فلان بأنها مرسلة بالرغم من وجود المعاصرة الكافية. المعاصرة كافية تماما في إثبات السمع، ولهذا تجد مسلم بن الحجاج خرج في صحيحه أحاديث، ولما أخذ بهذه القاعدة التي سار عليها يبدو أنه إما ما وصله كلام بعض الأئمة في بعض الرواة، أو يكون وصله واجتهد هو ولم يرى التأثر بذلك الإمام. فبعض الأحاديث التي رواها مسلم يوجد في أحد رواتها قول لبعض الأئمة أنه لم يسمع من فلان الذي هو شيخه في هذا الحديث، يعني يحكم مثلا الإمام أحمد أو ابن مدينة أو غيره بأن فلان لم يسمع من فلان، ومع ذلك يخرج مسلم له في صحيحه. لكن لا نستطيع أن نقول إن مسلم اطلع على كلام هذا الإمام أو لم يطلع، الله تعالى أعلم بحقيقة الأمر. على كل حال، الشرط الذي ذكره البخاري يقضي على كل هذا، ثبت اللقاء خلاص ينتفي الإشكال، لا إرسال. ما ثبت اللقاء تكون المشكلة موجودة، وقد تكون هذه المشكلة موجودة حتى مع ثبوت اللقاء، لكن هذه حالات خاصة، مثل رواية الحسن البصري عن سمرة، اللقاء ثبت والبخاري مشى على قاعدته. يعني الآن البخاري في قضية الحسن مع سمرة متساهل، ما يقال عنه متشدد. لماذا؟ لأنه ثبت عنده اللقاء ولو مرة، فيصحح رواية الحسن عن سمرة. لكن لماذا لم يخرج البخاري من رواية الحسن عن سمرة إلا حديث العقيقة؟ لماذا لم يخرج باقي الأحاديث، مثل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل؟ لماذا لم يخرج البخاري هذا الحديث؟ لأن العلة هنا تكمن في أن الحسن لم يثبت سماعه لهذا الحديث من سمرة، والله تعالى أعلم. فالمسألة الحقيقة فيها يعني كلام طويل، لكن لعل هذه إن شاء الله تعالى خلاصته. خلال الأخ بس قبلك، تفضل أرفع الصوت شوي. أيه. الزيادة مال البخاري إلى تقويتها في كتابه في جزء القراءة خلف الإمام، ولكن لو ثبتت لقضت على النزاع في هذه المسألة. نعم تفضل. نعم، يعني لو كان الإسناد من أوله إلى آخره كلهم رواة الحديث الحسن، يعني كل واحد منهم قيل عنه إنه صدوق أو لا بأس به، يعني أنه لم يصل إلى حد الثقة، وإنما هو من الرواة الذين خف ضبطهم. فهل يكون الحديث حسنا؟ نقول نعم يكون حسنا. طبعا هذا من باب ضرب المثال، وإلا لا يوجد حديث بهذه الصفة. لو وجد لو وجد نعم يسلم بأنه حديث حسن، لأن يعني كل راوي حينما وصف بهذا الوصف دل هذا الوصف على أن عنده حفظا، وهذا الحفظ هو الأصل الذي نصير إليه في قبول الحديث. وما أخطأ فيه هذا الراوي وأنزله إلى هذه الدرجة حديث معروفة ينبه عليها أهل العلم، بمعنى أنها لا يمكن أن تلتبس بهذا الحديث. ولهذا تجد في ترجمة الراوي الذي يوصف بهذا الوصف في كثير من الأحيان ذكر لبعض تلك الأحاديث التي أخطأ فيها. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.